السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا ومرحبا بكم أبنائي وإخواني. الحمد لله حمدا كثيرا باطنا وظاهرا، باطنا وظاهرا، والصلاة والسلام على سيد البشر المبعوث بشيرا ونذيرا، وعلى من اقتفى أثره تحريرا وتحبيرا، فعظم في نفسه الأمر والنهي ووقره توقيرا، فتصالح مع إخوانه تقريرا وتقديرا، وعلى الصحابة الذين دمروا البغضاء والشحناء التي بينهم تدميرا، حتى يأس الشيطان أن يعبد ورضي باليسير حقيرا، وسلم تسليما عظيما أولا وأخيرا. أما بعد، أبنائي وإخواني، أحببت أن أذكر نفسي وإياكم بكلمة أدعو فيها إلى الصلح بين السلفيين والسنيين، فإلى إخوان أهل السنة السلفيين في بلادي وغيرها من بلاد الإسلام، هذه الصرخة التي آلمتني كثيرا لعلها توقظ النائمة وتنبه الغافل الهائمة وتذكر المتعصب الناقمة، لعلها توقظ النائم وتنبه الغافل الهائم وتذكر المتعصب الناقم، وتفرح المحب المتألم، فتتآلف القلوب وتتراحم وتراجع نفسها وتتفاهم. إخواني، بعقل سوي لا يخفى على كل ذي عقل سوي وقلب بالعلم والإيمان قوي وانتساب للمنهج النبوي، ليزعوا بين باع المنهج السلفي، والخلاف الذي دب وسط طلبة العلم منهم بحق وببغي من أتباع كل شيخ راشد أو جهة أو بلد، تاركين القول الفصل المعتمد الذي أنزله الفرض الصمد وأمر بالردع إليه عند التنازع الواحد الأحد، فكل يغني على ليلاه ويتعصب لفريقه وشيخه سواه بإلزام مبالغ فيه، أو شبهة قامت لديه أو تأويل قال به أو لاجتهاد تمسك به أو لحاجة في نفسه أو لغير ذلك مما الله أعلم به. وليس ثمة ما ينكر عليه عقيدة ومنهجا ولا يبدعه حقيقة به، فليس ثمة إلا تعصب فليس ثمة إلا تعصب واستظهار وتغلب ورمي بالغلو والتحزب ومرة بالتمييع والتذبذب. وقولي مرة بالتمييع لا أقصد به المميع الحقيقية، وإنما أقصد به رمي السلف البريء من التمييع. فحلت المفارقة بدل الموافقة، والمشاقة بدل الحب والمصادقة، وجاءت الصالقة تتبعها الحالقة. فأين العقلاء الذين ينبذون الشحناء والبغضاء؟ أين التزام نصائح العلماء الربانيين الفضلاء؟ فعلى هؤلاء الشباب السنيين السلفيين في كل مكان وزمان أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، فإنه بهم رقيب وعليهم وكيل حسيب. أن يعظموا أمر الله بالصلح في نفوسهم، ويتنادوا فيما بينهم هلموا إلى الوداد، هلموا إلى تناسي الأحقاد، فقد أمر الله سبحانه وتعالى بالصلح، والصلح خير وترك الفساد والفساد. فقال جلت عظمته في نفوس المؤمنين من العباد السلفيين الأتقياء الزهاد. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله رسوله إن كنتم مؤمنين. فأنتم أيها السلفيون، أيها الشباب السلفي، أيها الإخوة السلفيون، أسعد الناس بهذه النصوص، بهذه الآية والنصوص التي سأذكرها إن شاء الله بعد حين. قال الشيخ علامة القصيم عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية: عليكم إذا حكم الله ورسوله أن تربحمها وتسلم الأمر لهما، وذلك داخل في قوله تعالى: فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأصلحوا ذات بينكم، أي أصلحوا ما بينكم من التشاحن والتقاطع والتنابز المبني على الهوى وحب الذات والانتقام للنفس لا على الحق. أصلح ذلك بالتوادد والتحاب والتواصل، فبذلك تجتمع كلمتكم ويزول ما يحصل بسبب التقاطع من التخاصم والتشاجر والتنازع، ويدخل في إصلاح ذات البين تحسين الخلق لبعضكم البعض والعفو عن المسيئين من بعض منكم، فإنه بذلك يزول كثير مما يكون في القلوب من البغضاء والتضابر. والأمر الجامع لذلك كله قوله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، أي وأطيعوا الله ورسوله فيما أمر به من الصلح فيما بينكم، فأنتم أسعد الناس أن تجتمعوا على الحق وعلى منهج الحق على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: اتقوا الله في أموركم وأصلحوا فيما بينكم ولا تظالموا ولا تخاصموا ولا تشاجروا، فما أتاكم الله من الهدى والعلم خير مما تختصمون بسببه. قلت: فما أنتم عليه من الهدى والعلم على منهج النبوة خير مما تختصمون بسببه من حظوظ النفس والتعصب واتباع الهوى وحب الذات. فلا شك أن المنهج الذي من الله به عليكم وهو سبيل المؤمنين على منهاج النبوة ومنهج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة الرضية المرضية خير مما تتخاصمون بسببه من حدود النفس والانتصار لها والتعصب والعناد والتناجي بالفساد مما يوجب الفرق وتمزيق الصف سبب مما ذمه الله تعالى وجعله كله شر، وذلك في قوله سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ولم تكن الفرقة الناجية ولم تنتصر الطائفة المنصورة وتكون ظاهرة إلا بالإصلاح والتصالح والتوادد والتحاب فيما بينها على منهج الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. إذن لا خير من لهما من مرضقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فأنتم أسعد الناس بهذا. أن تأمروا بالصدقة والمعروف والإصلاح أولا فيما بينكم ثم الإصلاح فيما بين الناس من المتخاصمين، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يعظم الله سبحانه وتعالى له الأجر العظيم فماذا قدمنا لبعضنا البعض إلا النفور والتنافر؟ وماذا قدمنا من إصلاح للمسلمين، من إصلاح لهذا المن لأتباع هذا المنهج، من أصل أهل والجماعة؟ فلنحاسب أنفسنا ونصلحها ونتصالح مع إخواننا السنيين السلفيين. قال الشنقيطي الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره في أضواء البيان في قوله في هذه الآية الكريمة أو إصلاح بين الناس، لم يبين هنا هل المراد بالناس المسلمون دون الكفار أو لا، ولكنه أشار في موضع في مواضع أخرى أن المراد بالناس المرغب في الإصلاح بينهم هنا هم المسلمون خاصة، كقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فتخصيصه المؤمنين بالذكر يدل على أن غيرهم ليس كذلك كما هو ظاهر، وكقوله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يأمر، قلت إذا كان الله سبحانه وتعالى يأمر بالإصلاح فيما بين المسلمين وبالإصلاح بين طائفتين مؤمنتين اقتتلتا، فمن باب أولى وأولى لأسعد الناس هذه النصوص أن يصلحوا فيما بينهم من التراشق بالكلمات ومن التحارب بالحروب الباردة، من باب أولى وأولى لأسعد الناس بهذه النصوص وهم السلفيون أن يصلحوا أنفسهم ويتصالحوا فيما بينهم. قال ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري تحت ترجمة البخاري باب قول الإمام لأصحابه اذهبوا بنا نصلح، وذكر فيها الآية السابقة وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع والخضوع والحرص على قطع الخلاف وحسم دواعي الفرقة عن أمته كما وصفه الله تعالى. فإذا كان هذا وصفه صلى الله عليه وسلم فمن الاقتداء به التواضع والخضوع والحرص على قطع وحسم دواعي الفرقة والخلاف بين السلفيين خاصة وبين المسلمين عامة. قلت والمؤمن حق المؤمن هو من استسلم لله بالانقياد والطاعة ولرسوله بالتصديق وتجريد المتابعة، ولم يتقدم بين يدي الله ورسوله بشيء من القول أو الفعل فضلا عن الإحداث والمشاقة أو الاختيار والمفارقة، ولم يخرج عن سبيل المؤمنين الذي أمر الله بسلوكه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله ما أنا عليه وأصحابي. قال البغوي رحمه الله في كتابه الفد شرح السنة في قوله تعالى أو إصلاح بين الناس، أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أنبأنا أبو بكر أحمد بن الحسين الحيري أنبأنا حاجب بن أحمد الطوسي أنبأنا محمد بن حماد أنبأنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم هو ابن أبي الجعد عن أم الدرداء رضي الله عنها. عن أبي الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة؟ قال: قلنا بلى. قال: إصلاح ذات البين. وفساد ذات البين هي الحالقة. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود في الأدب باب في إصلاح ذات البين، والترمذي في صفة القيامة باب سوء ذات البين، وقال: هذا حديث صحيح. وأخرجه أحمد في المسند، والمصنف في شرح السنة أي البغوي، وفيه أي في شرح السنة قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، أنبأنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران، أنبأنا إسماعيل بن محمد بن الصفار، حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أم كلثوم بنت عقبة، وكانت من المهاجرات الأول، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليس بالكذاب أحب الناس فق خيرا أو نما خيرا. أخرجه البخاري في الصلح باب: ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس. ومسلم في البر والصلة باب: تحريم الكذب وبيان المباح منه. والمصنف في شرح السنة. ففي هذين الحديثين العظيمين يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم فضل إصلاح ذات البين وشر فساد ذات البين، هي الحالقة التي تحلق الدين. فأنتم أسعد الناس بهذه النصوص. ألا أخبركم بأفضل من درجة صيام وصلاة؟ أي درجة هذه؟ وهي فيما بيننا معشر السلفيين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في قوله تعالى: أو إصلاح بين الناس، والإصلاح لا يكون إلا بين متنازعين متخاصمين، والنزاع والخصام والتغاضب يوجب من الشر والفرقة ما لا يمكن حصره. فلذلك حتى الشارع على الإصلاح بين الناس في الدماء والأموال والأعراض، بل وفي الأديان كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فقلت: فالإصلاح في الدماء والأموال يمكن الفداء فيه، ففي الدماء يمكن الفداء وفي الأموال يمكن التعويض، لكن في الأعراض والأديان لا يمكن ذلك إلا بالتصالح والعفو والتوادد والتقارب والرجوع إلى بعضنا البعض. وقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. هذا أمر من الله حتم، هذا أمر من الله حتم لازم، للمؤمنين بالصلح بين المتنازعين، فإن رفضت إحدى الطائفتين ولم يحصل الصلح إلا بالقوة وجب الانحياز إلى من تبتغي الصلح ودفع الباغية التي رفضته بالقوة والعنف. ولكن المؤمن الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا ليس له اختيار فيما قضاه الله ورسوله، لذلك يسعى لقبول الصلح وخاصة بين إخوانه السلفيين، لأنه يعلم أن ذلك لا يقل أهمية من المسارعة إلى الصلاة والمحافظة عليها والصيام والصدقة كما جاء في الحديث الآن في الذكر، بل إن الصلح أفضل من ذلك، من هذه العبادات العظيمة. وقال الله تعالى: والصلح خير والسعي في الإصلاح بين الناس أفضل من القانت بالصلاة والصيام والصدقة. فإذا أصلح نفسه وسعى للإصلاح بين إخوانه، والمصلح لا بد أن يصلح الله سعيه وعمله، المصلح الذي يسعى للإصلاح لا بد أن يصلح الله عمله. وسعيه قلت أي في الدين، يصلح الله سعيه وعمله في الدين، فهو أفضل نعمة تفضل الله بها عليكم معشر المؤمنين معشر السلفيين، يا أسعد الناس بهذه النصوص. أي والصلح خير أي في الدين، فهو أفضل نعمة تفضل الله بها عليكم وأفضل به بينهم. قال الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. والاعتصام بحبل الله وعدم الاختلاف عليه والتفرق بسببه يوجب المودة والمحبة والإصلاح والأخوة، فقد قال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فانظروا يرحمكم الله، فحيثما أمر الله بالإصلاح بين ذات البين بين الإخوة المؤمنين السنيين السلفيين عقب عليها بقوله: واتقوا الله، مما يفيد أن الإصلاح يورث التقوى التي تكون سببا لحصول الرحمة لعلكم ترحمون. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غير ما حديث عن أسباب تفرق التضابر والتشاحن، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تضابروا وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. قال: لا تستدر إلا الإعراض عن أخيك المسلم فتدبر عنه بوجهك. أخرجه مالك في الموطأ برواية يحيى ألتي. فأنتم أسعد الناس بهذا الحديث. كيف يتباغض السلفي أخي سلم؟ كيف يحسد السلفي أخاه السلفي؟ وكيف يتضابر السلفي مع أخيه السلفي وهم على منهج واحد وفهم واحد؟ البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. وزاد في حديث أنس رضي الله عنه: ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. وأخرجه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم. وقوله ولا تباغضوا قال ابن بطال رحمه الله، وقال أبو الدرداء ألا رضي الله عنه: ألا أخبركم بخير لكم من الصدقة والصيام؟ صلاح ذات البين. وإن البغضة هي الحالقة، وإن البغضة هي الحالقة، لأن في تباغضهم افتراق كلمتهم وتشتت أمرهم، وفي ذلك ظهور عدوهم عليهم ودروس دينهم ودروس دينهم. أي انتهى كلامه. فإن لم تصلحوا ذات بينكم وكانت بينكم البغضاء الحالقة كأدمات تفرقكم وتشتت أمركم، وفي ذلك ظهور أعدائكم عليكم ودروس منهجكم وسبيلكم سبيل المؤمنين الذي ينتصر به الإسلام. وقوله وكونوا عباد الله إخوانا، أي تصالحوا وتعاملوا وتعاشروا معاملة الإخوة ومعاشرتهم، معاملة الإخوة الأشقاء ومعاشرتهم بعضهم البعض، ومعاشرتهم بعضهم البعض في المودة والرفق والشفقة والملاطفة والتعاون في الخير، والتعاون في الخير وفي الحق ونحو ذلك، مع صفاء القلوب والنصيحة بكل حال، مع صفاء القلوب والنصيحة بكل حال. ألم يقل نبينا عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. فأنتم أسعد الناس بهذا الحديث. ألستم أيها الإخوة جسد واحدا قد اشتكى منه كثير من الأعضاء؟ فأين التداعي بالصلح وليس بالسهر والحمى فقط؟ ألستم أسعد الناس بهذه النصوص؟ ألستم أشرح الناس صدور لهذه الآيات والأحاديث؟ واعلموا يرحمني الله وإياكم أن الصلح بين المسلمين واجب، فكيف بأصحاب المنهج الحق والقول الصدق؟ فهم أولى وأسعد الناس بهذه النصوص وبإصلاحهم ما بينهم يحصل خير عظيم لهذه الأمة، ويصلح أيضا ما بين المسلمين السنيين. قال الله تعالى: والصلح خير. قال شيخنا محمد بن صالح بن صالح قال شيخنا محمد بن صالح العتيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين قال: هذه جملة عامة في جميع الأمور. وقول الله تعالى بعدها: وأحضرت الأنفس الشح. قوله والصلح خير، هذه جملة عامة في جميع الأمور، وجاء بعدها وأحضرت الأنفس الشح، إشارة إلى أن الإنسان ينبغي له عند الإصلاح أن يتنازل عما في نفسه، أي من البغضاء والشح، وأن لا يتبع نفسه وأن لا يتبع نفسه هواها، وأن لا يتبع نفسه، لأنه إذا اتبع نفسه فإن النفس شحيحة ربما يريد الإنسان أن يأخذ بحقه كاملا، فإن الصلح يتعذر، لأنك إذا أردت أن تأخذ بحقك كاملا وأراد صاحبك وأخوك أن يأخذ بحقه كامل لم يكن إصلاحا. معذرة دقيقة وأعود إليكم. قال الشيخ: وأحضرت الأنفس شح، إشارة إلى أن الإنسان ينبغي له عند الإصلاح أن يتنازل عما في نفسه، أي من الشحناء والبغضاء، وأن لا يتبع نفسه هواها، لأنه إذا اتبع نفسه فإن النفس شحيحة. ربما يريد الإنسان أن يأخذ بحقه كاملا من ماله أو عرضه أو دينه، فإن الصلح يتعدل، لأنك إذا أردت أن تأخذ بحقك كاملا وأراد صاحبك أن يأخذ بحقه كاملا لم يكن إصلاحا. لكن إذا تنازل كل واحد من تنعيب في مال أو عرض أو دين، وغلب شح نفسه وغلب شح نفسه ودفعه، حصل الخير ويحصل بذلك الصلح. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فأمر الله عز وجل بالإصلاح بين المتقاتلين من المؤمنين. قال ابن بطال في شرح البخاري تحت باب قول الله تعالى أن يصلح بينهم صلحا والصلح خير، قال المهلب: الصلح خير في كل شيء، من التمادي على الخلاف والشحناء والبغضاء التي هي قواعد الشر، والصلح وإن كان فيه صبر، والصلح وإن كان فيه صبر مؤلم فعاقبته جميلة وأمر منه، وشر عاقبة العداوة والبغضاء، وأنها الحالقة التي تحرق الدين. الله أكبر، هذا كلام جميل. عمل يرضاه الله ورسوله؟ قال بلى، تصلح بين الناس إذا تفسدوا وتقارب بينهم إذا تباعدوا. قال الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب حسن لغيره، وهو في السلسلة الصحيحة برقم 44 و600 و2000. بلفظ آخر، فماذا تريدون من الفضل بعد هذا الفضل؟ ولماذا التغافل والتفريط في هذا الفضل العظيم والدرجة الرفيعة؟ والمصلح لا بد أن يصلح الله سعيه كما ذكرت، كما أن الساعي في الإفساد لا يصلح الله عمله ولا يتم له مقصوده، كما قال تعالى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فمن كان سببا أو عائقا في طريق الإصلاح بين أهل السنة السلفيين فهو أحد رجلين: أن يكون متسترا مندسا بين صفوفهم لا يريد أن تجتمع كلمتهم، لأن في اجتماعها خير كثير، وفي اجتماعها يكون خيرا كثيرا لهذه الأمة، بل إن عودة الدين وانتصاره متوقف على القوة التي تكمن في التراص والاتحاد بينهم. فكل منقبة ثبتت لهذه الأمة من وسطية وعلم وجهاد ودعوة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر فهو للطائفة المنصورة والفرقة الناجية التي ينتسب إليها السلفيون ثابت من باب أولى وأولى. فهذا الدين لا يقوم إلا على أكتافهم لتمسكهم بالفهم الصحيح الذي عليه الأول من السلف الصالح والأسباب التي تمكن بها الإسلام في عهده الأول. والرجل الثاني جاهل حقود، أحضرت نفسه الشح فهو شحيح النفس، لا يريد الخير من الغوغاء والأتباع والهمج الرعاع النفعيين الذين يريدون أن تبقى دار لقمان على حالها وتعود ونفع دنيوي زائل، والله المستعان. وعدم التصالح والعفو والتصافح سبب لعدم مغفرة الذنوب، ومن منا يرضى أن يؤخر أو يؤخر لذنوبه؟ الله لا يغفر، ولذنوبه الله لا يغفر، فقد أخبر بذلك من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء عنه في الأثر، فعن مكحول عن كثير بن مرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: في ليلة النصف من شعبان يغفر الله عز وجل لأهل الأرض إلا مشرك أو مهن. هذا مرسل جيد، انظر له صحيح الترغيب والترهيب لشيخنا الألباني. وقال عقبه صحيح لغيره أيضا عن مكحول عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يطلع الله قديم. الحديث رقم 71 و700 و2000 من صحيح الترغيب والترهيب. وقال الشيخ الألباني صحيح لغيره. المهم أن نتصالح مع أنفسنا قدر الاستطاعة، فنحملها على ترك الشح والحسد والبغضاء من غير موجب لذلك، من غير موجب حق لذلك. وكذلك نسعى للصلح بين إخواننا وإصلاح من حولنا بصدق وإخلاص حتى يحصل الخير الكثير والأجر العظيم العميم، كما قال تعالى: من يفدى الأمر فسوف يجرى يعجز وأن يجنبنا الفساد. الدين لم يفهم معنى المميع الذين ميعوا الدين، فرمى به كل من خالفه ممن رأى عنده بعض التقصير أو اللين أو المميع. أما المميع حقيقة من الحزبيين والمبتدعة من أتباع الحلب ومن نصرهم، فلا توادد ولا تحاب معهم إلا أن يراجعوا وأن يتراجع ما هم عليه وأن يتمسكوا بمنهج الكتاب والسنة. لك أسباب وطرق لا يكفي سؤال أو سؤالين ثم ننصرف للصلاة، بارك الله فيكم. طيب، السؤال الأول يقول: السلام عليكم، أحسن الله إليكم. سؤال من المغرب: ما هي العقيدة؟ العقيدة الأشعري، جزاكم الله خيرا. عقيدة الأشاعرة مو الأشعري، هي في عدة نقاط تحتاج إلى درس، ويكفي أنهم خالفوا منهج السلف في باب الأسماء والصفات، كما خالفوهم في الكسب وخالفوهم في القرآن الكريم. هناك عدة نقاط خالفوا فيها علماء السلف، لذلك هم خالفوا. الإمام الأشعري نفسه تراجع عن هذه العقيدة واعتقد مذهب أهل السنة والجماعة، ورجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة وما كان عليه الإمام أحمد. سؤال الثاني: ما حكم لبس البنطلون أمام الزوج؟ لأن إحدى الأخوات سمعت فتوى بهذا الشأن بعدم الجواز. نعم، أنا أعتقد أن هذه المرأة ما تلبس البنطلون الذي نراه في الأسواق ويباع في أسواقنا وعمت به البلوى وطمت إلا لشيء في نفسها، وإلا ما ادعي إلى أن تلبس البنطلون. إن كان من اللباس الخاص للمرأة، لباس الخاص للمرأة الذي يلبس تحت الجبة أو الدرع أو الفستاني، فلا حرج في ذلك. أما أن تلبس السراويل أو السراويلات الحازقة الضيقة التي طلع بها علينا أهل الكفر وأهل الموضة من الغزاة أمام زوجها، فهذا من التشبه بالكفار ومن التشبه بالرجال وليس من لباس المرأة، لذلك لا ينبغي. أما إذا كان من اللباس الخاص بالمرأة ولا يشاركه فيها الرجال ولا ينبغي حارمها، هذا لا يجوز. أما إذا كان في بيت غرفة النوم فقط ولا يخرج عن غرفة النوم، ويكون السراويلات الخاصة بالمرأة، فلا حرج خواتها وبناتها ومحارمها، فلا يجوز، والعلم عند الله تعالى. السائل من المغرب يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وفي علمك وفيكم بارك. كيف تكون بيع الأمير في السفر ومات هذا واجب المفقر ثلاثة أنفق قوله أمك عنا هذه تعرض يعطي بحدثها قطع لك دديع ولا يشترط أن ديه بكيه ورافعه تكون لأهل ودي من يبقى ودا فعلها بعض مع أساس يصافحونه على الطاعة فلا بأس بذلك أما يؤمروه أمرناك علينا ورضينا بك أميرا علينا هذه تكفي إذا أقر بها كل أفراد المجموعة الذين يسافرون وتبدأ من حيث خروج وتنتهي أبلغ ديارهم فقد انقضت هذه البيعة ورجع كل واحد إلى إمارة نفسه والعلم عند الله تعالى وعليهم والواجب عليهم الواجب على الأمير أن يرفق بهم وأن لا يكلفهم شيئا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى والواجب على أصحابه أو جماعته أن يطيعه في طاعة الفرق البيعة والإمارة في السفر البيعة والإمارة لا أعرف في ذلك الله لا أعرف في ذلك فرق الله أعلم من هل يجوز استعمال المنديل أو الورق وإذا تكتفي بذلك يكره ذلك الورق بعد التبول أو المنديل يكره ذلك أما إذا تستعمل الورق ثم تتبعه بالماء فلا حرج في ذلك ولا كراهة حينئذ والعلم عند الله تعالى وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.